إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، بادئ ذي بدء، فإننا نحمد الله جل في علاه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده جل في علاه على ما أعطى وأسدى وعلى نعمه التي علينا تترى، فلله الحمد حمدا من بعد حمد، من قبل ومن بعد. إخواني في الله، إن مما يستبشر به المسلم في مثل هذه اللقاءات الطيبة ما يكون من الاجتماع بإخوانه والاجتماع بأصحابه وخلانه، وأنعم بها من نعمة. فقد سمعتم في كلمة أخينا علي بساود حفظه الله ما كان من شعوره بالفرحة، فوالله إن الشعور لمتبادل، وكيف لا يفرح المسلم باجتماع الكلمة واجتماع الأخوة، وخاصة بعدما ماجت موجة الفتن والتي كانت سبباً في إضعافنا وفي إبعادنا وفي استمرارنا على ما كنا عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة بها تجتمع القلوب وتنشرح الصدور. إخواني في الله، شكرنا بعد شكر الله جل في علاه لكل من أسهم وشارك في مثل هذا اللقاء المبارك. شكرنا لأهل هذه المنطقة دفيقة بعامة، ولأهل هذا المسجد، مسجد ابن باز رحمه الله بخاصة، على حرصهم وعلى التواصي مع إخوانهم، بل وإلحاحهم بإلقاء المحاضرات والدروس، فهذا إن دل على عظيم الخير الذي كان من جهة إخواننا، فجزاهم الله خير الجزاء. وإن من الجدير ما يذكر في مثل هذا المقام، إخواني في الله، أن نتذاكر هذه الهيئة والتي نراها بأعيننا، هيئة الاجتماع والتجمع والجماعة، هي هيئة يحبها الله ويرضاها، وكيف لا، فالله جل وعلا أمر بها ودعا إليها وندب إليها ورغب فيها. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة. والأدلة كثيرة جدا تنصب على عظيم هذه الصفة، بل إن الشرع من عظيم عنايته بأمر الجماعة أنه أرادها أن تكون صفة لازمة لكل مسلم ومسلمة في دينه وفي دنياه، في دينه وفي دنياه. أما في دينه فإن من تأمل في الشعائر التعبدية يجد أن الشرع يحث ويرغب في أداء الطاعات والعبادات مع جماعة الناس، فهذه الصلاة على القول الصحيح لا تؤدى إلا في جماعة، كما قال سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. أيا تركع منفردا، كن مع جماعة الناس. وإن الجمع والجماعة كلما كثرت في الصلاة فالأجر يعظم، كما جاء في حديث أبي بن كعب قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وكلما كثر كان أحب إلى الله، وكلما كثر كان أحب إلى الله. رواه أبو داود والترمذي ويحسنه الشيخ الألباني عن أبي بن كعب. فالجماعة كلما كثرت في الصلاة فضاعف الأجر لجماعة المصلين. العلة الجماعة كثرت، لا يلغى هذا العدد وهذه الغلبة. وهكذا في الصيام كذلك تفتقر إلى جماعة الناس. قال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون. قال الإمام الترمذي في جامعه معلقا على هذا الحديث قال: والمعنى أن الصوم والفطر في الجماعة، الصوم والفطر في الجماعة. كذلك في باب الحج تكون في جماعة المسلمين، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج لا يكون منفردا أبدا، بل يكون مع جماعة الناس. وهكذا قس يا عبد الله سائر الشعائر التعبدية، تجد أن الإسلام يهدف ويحث على أدائها في جماعة الناس في السواد، من ذلكم الجهاد: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، جمع. قال الإمام السعدي عند هذه الآية معلقا على هذه الصفة كأنهم بنيان مرصوص، قال: بهذا تتم الأعمال ويحصل الكمال، وبهذا تتم الأعمال ويحصل الكمال. الهيئة الجماعية بركة، بركة يا عبد الله. وهكذا في الدعاء، وهكذا في الدعاء. وهل تظنون أني سأقول الدعاء الجماعي؟ لا، الدعاء الجماعي بدعة، لكن الذي أعنيه أنك يا عبد الله في دعائك إن دعوت لجماعة الناس ولجماعة المسلمين فالأجر يعظم، يعظم. كما جاء عند الطبراني بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. احسبها يا عبد الله، احسبها لك بكل مؤمن ومؤمنة. من أين سيبدأ الحساب؟ منذ ظهور الخليقة على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. الأحياء والأموات كم عدد الأمة الإيمانية؟ لا يحصيهم إلا الله. هذه حسنات، متى؟ إذا قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، بس بس أجر عظيم، أكيد عظيم. الجماعة يا عبد الله ليس بالأمر الهين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قال: ومن أراد الاستكثار من فضل الله من الحسنات، من أراد الاستكثار من فضل الله من الحسنات فليكثر من قوله: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإنه يكتب له من الحسنات ما لا يكون في الحسبان ولا يتصوره فكر. قال: والله واسع عظيم. فضل فقط في سجودك في قيامك: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لك الحسنات مع الاستشعار. أتدري لما؟ دلالة على حسن سريرتك مع أهل الإسلام، ما في قلبك ضغينة، تدعو للغريب وللأجنبي وللبعيد، مسلم تدعو له، هذا ماذا يدل؟ على الرحمة.
إخواني في الله، هذا الذي إن ذكرنا ما يتعلق في باب أمور الدين، كيف أن الشرع حث على التجمع والجماعة والعناية بها، كذلك في أمور الدنيا هي ليست في معزل عن ذلك. حتى في أمور الدنيا ما يكون من السلوكيات اليومية التي يتعاطاها المسلم في حياته، الشرع رغب أن تكون في جماعة، في جماعة. مثاله الاجتماع على الطعام، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله فيه يبارك الله لكم فيه. أمر نبينا بالاجتماع على الطعام مع ذكر الله، حينها تأتي البركة. بماذا؟ بالهيئة الجماعية في الأكل، مع أنها مسألة شخصية طعام وشراب، لكن جمع. كذلك في أمر السفر، تريد أن تسافر يا عبد الله، كن في رفقة، فالأجر يعظم. قال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. ركب جاء في سبب هذا الحديث أن رجلا أتى من سفر فسأله نبينا: من صاحبت معك؟ فقال: لا أحد، لا أحد، لوحده. فقال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. حمل العلماء هذا في حق الذي يذهب في الصحاري والمفاوز لوحده، أما إذا كانت الطريق مسلوكة كهذه الشاعة والشوارع المعبدة فلا حرج، لكن احرص على الجماعة. كذلك في هيئة الجلوس، أردت أن تجلس مجلسا يا عبد الله فليكن في هيئة الجلوس، هيئة الجماعية، كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه: عندما نزل الصحابة منزلا فتفرقوا، كل يبحث عن ظله، هذا تحت شجرة، ذاك تحت صخرة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفرق، مع أنه ما كان عن ضغينة، لا ما كان عن ضغينة، فلما رآهم نبينا استنكر هذه الصورة، قال: إن تفرقكم لفي الشعاب والأودية لمن الشيطان، فاجتمع القوم. قال: فما جلسوا مجلسا إلا وضم بعضهم إلى بعض، هيئة جماعية محبوبة عند الله جل في علاه وعند نبيه عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، ليس هذا المقام مقام استذكار الأحوال التعبدية والمسالك اليومية والأحوال الشخصية التي تجد أن الشرع يوصي بضرورة الاجتماع والائتلاف والتراحم والتقارب والانضمام، بل هذا ينبغي أن يكون حتى في واقعنا العملي، في واقعنا الدعوي. العالم وهو في منصب العلم والإفتاء ما ينبغي أبدا أن يغفل عن الهيئة الجماعية عند الناس، ولهذا كان من مصادر التشريع الإجماع، الإجماع. وهذا على قول جماهير العلماء بأنه حجة بشروطه وقيوده وضوابطه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة. الهيئة الجماعية حصن حصين من الزلل والخطأ والضلال. بل كذلك صاحب الجرح والتعديل، ومن أراد أن ينظر إلى أقوال العلماء في هذه المسألة فليراعي كذلك هذه الهيئة الجماعية. يقول إمام الذهبي رحمه الله، قال: ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا، وأندرهم خطأ، وأشدهم إنصافا، وأبعدهم عن التحامل. قال: فإن اتفقوا، وانتبه لهذه اللفظة، الجمع الجماعة، قال: فإن اتفقوا على جرح أو تعديل، قال: فخذه ولا تتجاوزه لغيره فتندم، ومن شذ فلا عبرة به، فلا عبرة به. في باب الجرح والتعديل كذلك احرص يا عبد الله على تنظر أقوال العلماء في رجل، في راوي، في شخص ما. كذلك يا عبد الله حتى ما المواطن في حياته المعيشية في مجتمعه، احرص يا عبد الله على جمع الكلمة. قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع، وانتبه لكلمة الجمع، وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. سبحان الله، قاتل، نعم، تسال الدماء لمن تجرى على أن يضرب على هذا الوتر الحساس. الجماعة، الأمة مجتمعة، من أنت حتى تفرق الصفوف وتشق العصا؟ فاقتلوه كائنا من كان، كائنا من كان، حتى الداعية. ويا أيها الداعي وأنت في هذا المضمار الدعوي، احرص مع الإنكار، مع الدعوة إلى الله، مع التعليم والإرشاد، احرص على جمع الكلمة، على جمع الأمة. ولنا عبرة في قصة موسى عليه السلام مع هارون، عندما رجع موسى فوجد قومه قد عبدوا العجلة، غضب على هارون حيث قاله: يا هارون، ما في قوله سبحانه وتعالى: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ يرى موسى عليه السلام أن هارون كان ينبغي عليه لما رأى عبادة العجل قد صارت تأتي إلي، إلى مكاني الذي أنا فيه، وهو كان في بعد. لكن ما هي حجة هارون؟ لماذا ما أراد أن يترك قومه؟ قال: يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. منعني أن آتيك أن إن تركت القوم على ما هم عليه بغير راعي تفرقوا فرقة عظيمة، وما أرى أن أتركهم على هذه الفرقة، بل سأصبر عليهم. جلس حتى لا تأتي الفرقة، حرصا على جمع الكلمة لأمته. هكذا الداعي. وأيضا في قصة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الأنصار، عندما كثرت منهم القالة فجمعهم في حظيرة، فكان من أمره أن عاتب صلوات ربي وسلامه عليه لما صدر منهم، لكن عتابه كان مع مدح وكان مع ثناء، حتى قال الراوي: قال فأبكى القوم حتى خضوا لحاهم بالبكاء. وقارئ لهذا الحديث والله لا يدري هل بكاء الصحابة من الأنصار هذه الدموع دموع حزن لما صدر من بعضهم من الخطأ وما كان في اعتقاد بعضهم، أم هي دموع فرح لما سمعوه من الثناء والتزكية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان في هذا الجمع حرص نبينا عليه الصلاة والسلام على تغيير المنكر مع جمع الكلمة، الحرص على الجماعة حتى في دعوتك، كما قال شيخ الإسلام: والأمر الأمر بالمعروف الأمر بالجماعة والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف. إخواني في الله، فيا أيها السني ويا أيها السلفي، احرص على هذا الأصل الأصيل والركن الركين، بل هو منهجك الذي أنت تنتمي إليه، منهج أهل السنة والجماعة. فليكن منك نصيب من هذا المنهاج الذي أنت ارتضيت أن تكون تحت لوائه. كن حريصا يا عبد الله على جماعة المسلمين، كن يا عبد الله داعيا إلى الجماعة في نفسك، في بيتك، مع أهلك، أولادك، أزواجك، أرحامك، قرابتك، في حارتك، مع جيرانك، مع زملائك، تكن يدك ممدودة. ومن تواضع لله رفعه الله. يا أيها السني، كن حريصا على الاختفاء وعلى الدنو والقرب من هذه الدعوة المباركة، هذه من الجماعة. كن يا عبد الله باذلا لها، قريبا منها، لا تنأى عنها، كن قريبا من الدعوة السلفية بمالك، بجاهك، برأيك، بقولك، بفعلك، بأي شيء شارك يا عبد الله. ولو الله لو لم يكن من حرصك على جماعة هذه الدعوة المباركة إلا بتكثير السواد لكفاك. جمع، تأتي بدراجتك، بكثرة الدروس، بالإحضار، بالحضور المحاضرات والجمع، تتجشم العناء الحضور لا لشيء، لكن لإكثار جماعة المسلمين. هذه الجماعة يا عبد الله احرص عليها، كن حريصا على الجماعة، كن حريصا على الجماعة يا عبد الله، بحيث لا تبتعد عن إخوانك، لا تبتعد عنهم بفكر طرأ أو برأي ظهر، لا تنشق عنهم، كن معهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل ما أدى إلى الفرقة بين المسلمين فليس من الدين قولا كان أو فعلا، قولا كان أو فعلا، فاحذر يا عبد الله. وأخيرا إخواني في الله، الجماعة التي ندعو إليها ليس بالأصالة أن تكون تعتمد على الأغلبية أو تعتمد على الأكثرية أو تقوم على الغثائية، لا، الجماعة التي ينبغي أن نحرص عليها أن تكون قائمة على الأحقية، على الحق، على الحق. ولهذا قال: من قال من سلفنا الصالح الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. فليس من قصد الجماعة ما يذهب إليه كثير من الدعاء والجماعات من اللملمة والجمع والبحث عن الغلبة وعن الأعضاء الكثر وحالهم كحال حاطب الليل، والذي يستزيد من الحطب، والذي لربما كان فيه ما يعود عليه وعلى دينه بالضرر والعطب. هذا إخواني في الله ما أحب أن أذكره بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر حفظه الله تعالى، فليتقدم فضيلته مشكورا مأجورا في إلقاء ما يحب أن يلقيه على إخوانه من نصائح وتوجيهات. وكذلك كالعادة، فإن شيخ حفظه الله إذا بقي له مجال يفتح باب الأسئلة، فمن كان عنده سؤال أو عنده استشكال فليطرح على الشيخ، فهو حقيق بالإجابة، وذلك بما مده الله ومتعه الله بالعلم الغزير وبالعلم النافع الكثير. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا مثل هذه الزيارة الطيبة ومثل هذا الاجتماع المبارك، إن شاء الله تعالى نجتمع في بيت من بيوت الله، لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراض ولا لأغراض، ولكن نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع، ما يعيننا إن شاء الله تعالى على العمل الصالح. وقد سمعنا في هذه الكلمة والمحاضرة الطيبة المباركة لأخينا الشيخ أبي هاشم حفظه الله تعالى خيرا كثيرا، وكذلك نصائح مفيدة وتوجيهات موفقة سديدة، وكذلك العديد من الإرشادات، وكذلك يعني الكلمات التي في الحقيقة نحن في حاجة أن نذكر أنفسنا وإخواننا ونذكر الجميع في هذا المجتمع بها، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمحن وعمت فيه أنواع البلايا، ما يقتضي زيادة الاعتناء في هذا الباب حتى يجتمع أهل الحق والهدى على ما فيه الخير لأنفسهم ولكذلك أسرهم ومجتمعاتهم، بل ولدينهم ولرضا ربهم سبحانه وتعالى. وبادئ ذي بدء أشكر إخواننا وأباءنا وأبناءنا في هذه الحارة الطيبة، في هذا المسجد المبارك، وعلى رأسهم شيخ الحارة، وكذلك أخونا الشيخ علي بسيود حفظهم الله تعالى جميعا على تهيئة هذه الفرصة، وكذلك هذه الكلمة والمشاركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وميزان حسنات الجميع. ونشكر للجميع حرصهم وكذلك حضورهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خطى محفوظة وآثارا تقرب عند الله سبحانه وتعالى. كلمة يسيرة أتمم بها ما بدأ به أخونا أبو هاشم حفظه الله تعالى حول هذا الموضوع الهام من المواضيع التي نحتاج أن نذكر أنفسنا بها وإخواننا وأباءنا وأبناءنا ومجتمعنا. فالسامع والمتكلم لا يستغني عن أن يذكر الجميع نفسه بما ورد في هذا الباب وبما كذلك أمرنا به فيما يتعلق بهذا المعنى العظيم من ثوابت هذا الدين، ألا وهو الأمر بالاجتماع والائتلاف والتحذير من أبواب الفرقة والاختلاف. فأذكر تتمة للمعنى على وجه الاختصار عددا من الأسباب التي تعين على الاجتماع والائتلاف وتعين على البعد عن الفرقة والاختلاف. والأسباب كثيرة، ولكن أذكر على سبيل الاختصار أهم هذه الأسباب التي تعين على هذا الأصل الأصيل من أصول هذا الدين، وهذا الثابت من ثوابت سنة نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، ألا وهو الأمر بالاجتماع والائتلاف والحذر من الفرقة والاختلاف. أول هذه الأسباب أيها الأحبة الحرص على العلم النافع. العلم النافع من أعظم الأسباب التي تعين على الاجتماع والائتلاف، والتي تبعد الفرد والجماعة والمجتمع من الفرقة والاختلاف. لأننا بالعلم النافع أيها الأحبة نميز بين النافع والضار، ونميز بين طريق الهدى وطريق الاعوجاج، نميز بين الأسباب الصحيحة التي تعين على الاجتماع والائتلاف والأسباب الصحيحة التي بها يكون الفرقة والاختلاف. ولهذا كما سمعنا في هذه الكلمة المتميزة، كما سمعنا عددا من الأدلة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، وهذا كله من العلم، تدلنا على أهمية الاجتماع والائتلاف وعلى التحذير من الفرقة والاختلاف. ولو تأملنا ما كتبه العلماء وسطره العلماء في كتبهم، سواء كتبا مفردة وبحوثا كذلك جمعت سواء قديما أو حديثا، لوجدنا الشيء الكثير وكله من العلم الذي ينبغي أن يوقف عليه، وبه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون عونا للفرد والجماعة والمجتمع أن توفق لأسباب الاجتماع والائتلاف، وأن تجانب أسباب الفرقة والاختلاف. حتى أن بعض العلماء جعل كتابا في مجلدات، وبعضهم في مجلد، وبعضهم ألف رسالة ماجستير أو دكتوراه فيما يتعلق بهذا المبحث أو ببعض ثنايا وأفراد هذا المبحث، وبعضهم بوب أبوابا في كتابه. وكل هذا يدل على هذا المعنى العظيم الذي حرص عليه علماؤنا وكذلك سطروه مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة في هذا الباب والعناية به. فانظروا على سبيل المثال للحصر كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فقد اعتنى هذا الكتاب اعتناء عظيما بذكر ثوابت ومسائل أو أصول مسائل هذا المبحث، ثم شرع في ذكر تفاصيل كثيرة وفروع عديدة، من تأملها وتدبرها وقف على دقائق وحقائق هي من أعظم ما يعين على تمييز طريق الفرد والجماعة فيما يكون به الاجتماع والائتلاف، وما يكون به سد أبواب الفرقة والاختلاف. ولا شك أن الوقوف على هذا لا يحتاج علما سطحيا، بل يحتاج عمقا في إدراك غور هذه المسألة وعظيم شأنها، وكذلك ما سطره العلماء من مباحث ومن مسائل ودقائق هي مهمة غاية الأهمية، يكون بالحرص عليها والاعتناء بها تطبيقا عمليا في الاعتناء في باب العلم فيما يتعلق بهذا المبحث العظيم. ولذلك تجد بفضل من الله سبحانه وتعالى أن أهل السنة والجماعة قديما وحديثا هم أعظم الناس اعتناء واهتماما بهذا الباب وهذا المبحث، ولذلك ألفوا الكثير فيما يتعلق بهذا المبحث ودققوا في مسائله وتفاصيله، كل ذلك حتى يكون ذلك عونا للوصول إلى هذا الهدف المقصود والمنشود الذي دعت إليه نصوص الكتاب والسنة والآثار الكثيرة المروية عن سلف الأمة والعلماء والأئمة ومن بعدهم ممن اتبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. وهذا يؤكد لنا أهمية الاعتناء بالعلم عموما وما يتعلق بهذه المسألة خصوصا. والأمر الثاني مما يعين على تحصيل المقصود شرعا من الاجتماع والائتلاف والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف، والأسباب كثيرة، الحرص على العمل الصحيح الموافق لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وهو ما توفر فيه شرطان اثنان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة والموافقة لما دلت عليه الشريعة. فلذلك نجد أن حرص الفرد أو الجماعة على العمل الصالح الصحيح الذي توفر فيه شروطه يعين كثيرا على الاجتماع، والعكس بالعكس. ولهذا نصص العلماء على هذه المسألة كما ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه المذكور أصولا وفروعا من المسائل تدور حول هذا السبب، وكيف أن بعض الأعمال إذا قصرت بها أعمال العاملين فردا أو جماعة كانت سببا للفرقة. انظروا إلى الخوارج في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أحدثوا ذلكم الذكر الجماعي، عمل ظنوه صالح يقرب إلى الله، ولكنه في الحقيقة عمل غير صالح لاختلال أحد شرطي العمل الصالح، وهو موافقة هذا العمل للشرع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لهم ابن مسعود حين وقف عليهم: أمرهم أن يحصوا سيئاتهم وهو يضمن أن لا ينقص من حسناتهم شيئا، لأنهم أحدثوا شيئا كان سببا للفرقة وعدم حصول الاجتماع. وانظروا كذلك كيف بدأت الفرقة بشيء يسير فانتهت بعد ذلك إلى شيء كبير. ابتدأ بهذا الإحداث ذكر كما قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: وكم من مريد للخير لم يدرك. ليس النية الحسنة تكفي في أن يكون العمل صالحا، وكم من أناس عندهم نيات حسنة ومقاصد طيبة، لكن لما كانت أعمالهم لا توافق الشريعة السمحة التي اشترطت شروطا لقبول العمل كانت أعمالهم مردودة غير مقبولة. بل أعظم من ذلك كما يقول العلماء والناصحون: أول الانحراف نقطة. ابتدأ انحراف هؤلاء الخوارج بهذا الذكر، ولكنه انتهى كما ذكر الراوي أنه رآهم يقاتلون الصحابة يوم النهروان. هؤلاء الذين عندهم هذه النزعة، نزعة التجديد والخروج عما هو معلوم من الدين، بدأ بالإحداث بالذكر وانتهى بسفك الدماء وقتل الصحابة رضي الله عنهم وأبناء الصحابة وما لا يخفى من فتنة الخوارج التي حدثت في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. الحاصل هذا ينبهنا إلى أهمية أن يزن المسلم فردا وجماعة أعماله دائما بميزان الشرع الصحيح حتى يتأكد أنه عمل صالح يحبه الله، وبهذا يكون قد بذل سببا آخر من أسباب الاجتماع والائتلاف، وسد على نفسه وعلى مجتمعه سببا يكون منه مدخلا لحصول الفرقة والائتلاف. وقد جاء وقت الأذان، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله إذا تيسر بعد الأذان نكمل شيئا يسيرا ثم ننظر ما تيسر من الأسئلة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، تتمة لما سبق من الأسباب كذلك، وأذكر على وجه الاختصار من الأسباب كذلك الحرص على ملازمة نصائح وتوجيهات أكابر أهل العلم. فقد جاء في مستدرك الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة ومعناه من حديث ابن عباس: البركة مع أكابركم. بل يقول الله عز وجل في كتاب الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والشاهد أن الله عز وجل أمر إذا ناب الناس شيء أنهم يرجعون إلى أكابرهم، يرجعون إلى أهل الحل والعقد، يرجعون إلى من هو محل للفتوى المرجعية الصحيحة التي عرفتها الأمة في عقيدتها وفي عبادتها وفي كذلك دقائق مسائل معاملاتها. فإن هؤلاء هم المرجعية الصحيحة الذين يكونون بفتاواهم وبنصائحهم صمام أمان، يعينون الفرد والجماعة والمجتمع للاجتماع والائتلاف، ويكونون كذلك صمام أمان لإغلاق باب الفرقة والاختلاف. ومثل العلماء هؤلاء الراسخون الكبار كأنبياء بني إسرائيل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. وأما هذه الأمة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما جاء في السنن بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء وأصله بصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء الراسخون هم ورثة الأنبياء، فوجودهم رحمة وموتهم نقمة وعذاب وسبب لفرقة. فإذا كان هذا فكيف إذا كانوا هم بين أظهرنا ثم بعد ذلك تهمش نصيحتهم ويعرض عن توجيههم؟ فلا شك أن هذا من أعظم الأسباب التي تكون به الفرقة والاختلاف. والعكس بالعكس، الالتفاف حولهم على الوجه الشرعي الصحيح يكون الاجتماع والائتلاف والقوة لأهل الحق. ومن هذه الأسباب، وأذكر هذا على وجه الاختصار كذلك، وكل سبب ممكن يضرب الإنسان له أمثالا، ولكن المقام يضيق أن تضرب الأمثال من حياة الصحابة والتابعين وأئمة الدين. فمن هذه الأسباب كذلك الحرص أيها الأحبة على ترك الجدال والنزاع، فالجدال والنزاع من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف، ومن أعظم ما يمنع من الاجتماع والائتلاف. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى أهل اليمن، فكان من أول ما أوصاهما عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ تطاوعا، وماذا؟ ولا تختلفا، يعني احرصا على التطاوع والاجتماع، واحرصا على ألا يكون هناك شيء من الاختلاف. ولذلك تجد أن استشراف الخلاف ومنه الجدال من أسباب الضلال ومن أسباب الفرقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا ماذا؟ إلا أوتوا الجدل. فالجدل ليس بممدوح، مذموم، وعدم التطاوع والاختلاف كذلك مذموم. ولذلك الواجب على المسلم فضلا عن طالب العلم، فضلا عن الداعي إلى الله، فضلا عمن ينتسب إلى السنة، أن يحرص الجميع على بذل أسباب المحبة والوئام والتطاوع والائتلاف والاجتماع. وأن كما تقدم في الأدلة الكثيرة التي سبقت أن يهجر ويترك حسا ومعنا كل ما فيه معنى من معاني الفرقة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يرى أصحابه حين يجلسون متفرقين، قال: ما لي أراكم عزين، فأمرهم ماذا؟ أن يجتمعوا، حتى قال الراوي: كانوا يجتمعون في لو جمعوا على نطع لاجتمعوا عليه، يعني لو كان حصير صغير جدا لكفاهم ولوسعهم ولجمعهم، من شدة تأكيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ألا يختلفوا وعلى أن يجتمعوا. ولما كان يمر في الصلاة ويسوي الصفوف كان يكره أن يوجد أحد يخالف في جسده في تسوية الصف، فكان يمسح بيديه كأنه يمسح على القداح ويمر على الصف مؤكدا بلسان حاله ومقاله على أمر الاجتماع، كأنه يقول: لا تختلفوا، فإن هذا الاختلاف سيؤدي إلى اختلاف أكبر منه. ولهذا نرى أن الإسلام اعتنى بالأسباب الحسية والمعنوية للاجتماع، فجعلنا نجتمع في خمس صلوات، وجعلنا نجتمع في الأسبوع يوما يوم الجمعة، وجعلنا نجتمع اجتماعا آخر في السنة مرتين في صلاة العيدين، ونجتمع في الصيام مرة في السنة في رمضان، وجعلنا نجتمع اجتماعا عظيما أعظم من هذه الاجتماعات كلها مرة في العمر، وهو اجتماع ماذا؟ الحج. هذه الاجتماعات وما هو بمعناها كثير في ديننا كله من التطبيق الحسي الذي يكون به دفع أسباب الفرقة الحسية قولية أو فعلية. ولهذا يحرص الإنسان ألا يختلف، ولهذا يحرص المسلم إذا تكلم ألا يتكلم بكلمة تسبب فرقة، وإذا كذلك فعل شيئا لا يفعل شيئا يسبب فرقة. فإذا حرص الجميع بقوله وبفعله وبقلبه وبمواقفه على الاجتماع، ماذا تتصورون؟ هل سيسهل الفرقة؟ لا، ستكون أبواب الفرقة مغلقة. وهذا الذي كان يحرص عليه سلفنا وأئمتنا وعلماؤنا، يحرصون على أن يطبقوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تطاوعا ولا ماذا تختلفا، حتى أن بعض المسائل قد يكون فيها راجح ومرجوح، ومع ذلك يحرصون على الاجتماع مع المرجوح خشية ماذا؟ خشية الفرقة. لما أتم عثمان رضي الله عنه كما في الصحيح بالصحابة في الحج أنكر ذلك الصحابة عليه، ومع ذلك صلوا خلفه، فسألوا عليا رضي الله عنه أرضاه فأخبرهم أن الخلاف شر، وسألوا ابن مسعود فأخبرهم كذلك أن الخلاف شر، فصلوا خلف عثمان رضي الله عنه مع أنه فعل شيئا يرونه أنه خلاف الصواب، ولكنهم لم يريدوا ماذا؟ أن يحدثوا فعلا يكون به الفرقة. بل نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي على أصحابه زمان بأناس يؤخرون الصلاة حتى يميتونها، يعني صلاة العصر يصلونها في آخر وقتها، فلما سألوه ماذا يصنع أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا معهم ثم يصلوا لأنفسهم. يعني إذا كان سيؤدي إلى خروج وقت الصلاة أو الصلاة في وقت النهي الذي هو تحريم، فأنت تصلي لنفسك الصلاة الصحيحة ولا تترك صلاة الجماعة حتى لا تكون ماذا؟ لا تكون الفرقة ولا يكون الشر في المجتمع. وغير هذا كثير مما يدلنا أن من أعظم الأسباب التي تعين على الاجتماع الحرص على أسباب الائتلاف بالتطاوع وعدم الاختلاف قولا وفعلا وظاهرا وباطنا. ومن هذه الأسباب كذلك التي تعين على الاجتماع والائتلاف وتسد أبواب الفرقة والاختلاف الحرص أيها الأحبة، الحرص أيها الأحبة على ما يعين على بقاء هذه المحبة والأخوة بحسن الظن. سوء الظن من أعظم أسباب حصول الشحناء والبغضاء، والذي تثمر ماذا؟ تثمر الفرقة وتثمر الاختلاف ولا تعين على الاجتماع. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة بالأمر بحسن الظن والتحذير من سوء الظن. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن ماذا؟ أكذب الحديث، أكذب الحديث. لماذا؟ لأنه يعين على شرور كثيرة، ومن هذه الشرور أنه يسبب الفرقة ولا يعين على الاجتماع والائتلاف. وهكذا الأسباب كثيرة، ولكن حسبنا في مثل هذا المقام أن نذكر هذه الأسباب التي هي من المهمة، وإلا فهي كثيرة قد عددها بعضهم في بحوث خاصة، ولكن نكتفي بهذا القدر. فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم وأكرر الشكر لكل من ساهم وكان سببا في هذا الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، اللهم آمين. بقي وقت ولا صلاة؟ طيب، نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل: هل تتلاقى الأرواح في القبور وتتزاور الأقارب ونحو ذلك؟ ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتاب الروح، وأشار واستدل بعدد من الأدلة على أن الأرواح تتزاور وكذلك تلتقي بعضها ببعض، وإن كان ليس هناك شيء صحيح صريح والله أعلم بالصواب، لكن قد قال بهذا جماعة من أهل العلم، ولا مانع أن يكون ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن روح المؤمن تصعد إلى السماء وتنزل، وأخبر كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأشياء كثيرة رآها وأخبر بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم ير الأجساد، وإنما رأى الأرواح صورت بصورة الأجساد، رأى الأرواح صورت بصورة الأجساد، يعني الأجساد في قبورها لا شك. من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وعيانهم أنبياء أو صالحين أو كفار ومشركين، من مات منهم فالأصل أن جسده في المكان الذي مات فيه ودفن فيه، فكونه يخبر أنه رأى هؤلاء هذا معناه أنه رأى ماذا؟ أرواحهم، كما قال شيخ الإسلام: صورت في صورة أجسادهم. فالأرواح تنتقل وتروح وتجيء، وهذا له أصل دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولكن هل معناه أنها تلتقي ببعضها البعض وتتزاور؟ فهذا الذي يحتاج إلى شيء صحيح صريح، ولكن ليس هناك ما يمنع من ذلك والله تعالى أعلم. يقول السائل: إن مذهب السني المنع من الوصية للوارث، فلماذا توصون له؟ من الذي يوصي للوارث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فما أدري ما معنى هذا السؤال، لعله يقصد قضية عين حصلت، الله أعلم، فتراجع وينظر فيها. يقول: ما هي الماسونية وما حكمها في الإسلام؟ الماسونية مؤسسة كافرة ملحدة تدعو إلى ما يدعو إليه كفار وملاحدة، اجتمعوا من عدة ملل، وكثير منهم من اليهود، يدعون إلى مسخ الدين وتسلط الكافرين واليهود خاصة على أهل الأرض، ولهم بنود واجتماعات مذكورة، والحاصل هم من أعظم الفرق التي أنشأت الكثير من المؤسسات الإلحادية والتوجهات والأفكار الكفرية المعاصرة في هذا العصر، كالليبرالية والعلمانية وغيرها من الدعوات الإلحادية والكفرية التي تنافي الدين الذي أتى به الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم، فضلا عن دين الإسلام الذي نسخ الله عز وجل به سائر الأديان ولا يقبل دينا سواه. وهذه في الحقيقة أحد الأخطار المعاصرة التي تغزو الأرض جميعا وبلاد المسلمين خصوصا. فالواجب على أهل الإسلام أن يكون عندهم حمية علمية قوية وإيمانية يستطيعون بها دحض ما عند هؤلاء وغيرهم من الشبهات وما يستخدمه هؤلاء وغيرهم من الشهوات. وهؤلاء يحاربون المجتمعات بطريقين: بطريق الشبهات، بالتشكيك في ثوابت الدين، وبطريق الشهوات، فإنهم يستخدمون هذين السلاحين للفتك بالمجتمعات. فالواجب أن يكون أهل الإسلام على معرفة ودراية وتعاون قوي حتى يدفعوا مثل هذه الشرور التي اختطفت عقول وقلوب الكثير من الناس بل ومن المسلمين وللأسف. يقول: ما حكم تخصيص بعض السور من القرآن وتسميتها بالسور المنجية مثل ياسين والواقعة والملك وغيرها من السور؟ القاعدة في هذا الباب أن المسلم يدور مع الدليل حيث دار به، فما جاء في الكتاب والسنة وصح عن سلف الأمة هو الذي ينبغي أن يحرص عليه. فسور القرآن معروفة، أما تخصيص بعض السور دون دليل سواء أكان بفضل أو كذلك باسم فهذا يحتاج إلى دليل، وهذا الباب من العبادات باب توقيفي. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وبعض ألفاظه في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الآخر واللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالواجب على أهل الإسلام أن يقفوا في باب التعبد لله عز وجل بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. طيب، نكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني من الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الأسئلة كثيرة ولكن إن شاء الله نجاب على ما تيسر منها ونختصر للرفق بالجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. يقول السائل: ما حكم أكل اللحم المستورد كالبرازيلي وغيره؟ اللحم الذي يأتي من غير المسلمين ينقسم إلى قسمين: قسم منه ثبت أنه لا يجوز أكله لعدم ثبوت حصول شروط التذكية الشرعية التي أمر بها ديننا، وشروط التذكية الشرعية هي أربعة: الأمر الأول أن تذبح هذه الذبيحة بالطريقة الشرعية وهو بإنهار الدم، فما أنهر الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فإنهار الدم بذبح هذه الذبيحة من موضعها الصحيح هذا هو الشرط الأول من شروط الذبيحة حتى تحل، وذلك بأن تذبح في العنق فيقطع العنق
فيكون بذلك إنهار الدم وإزهاق الروح. والشرط الثاني أن يذكر اسم الله على هذه الذبيحة للحديث المتقدم ولقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والشرط الثالث أهلية هذا المذكي، أهلية المذكي، وهذه الأهلية هي أن يكون مسلما أو كتابيا، فلا تقبل ذبيحة المشرك والملحد ولو انتسب للإسلام، فضلا أن ينتسب لأهل الكتاب. والشرط الرابع أن تكون هذه الذبيحة مما أحل الله عز وجل لنا، يعني لو ذبح الخنزير هل يحل الخنزير؟ لا يحل الخنزير. الحمر الأهلية اللي ذبحت هل تحل؟ لا تحل. فهذه أربعة شروط ذكرها العلماء بها تحل الذبيحة. وعلى هذا اختلف العلماء في بعض الصور التي تخلف فيها أحد هذه الشروط الأربعة، ومن ذلك السؤال المذكور بين أيدينا. فهذه الذبائح التي تأتي من بعض الدول في زماننا هذا، وهي أكثرها من الدول التي تنتسب أنها أهل كتاب، فمن العلماء على غلبة ظنه وبحسب الشركات التي تحقق في توفر هذه الشروط أن هذه الشروط قد توفرت، فلذلك أفتى بماذا؟ بحل هذه الذبائح. وعلى هذا جماعة من العلماء من مشايخنا وعدد ليس بقليل من العلماء، وعلماء آخرون يرون أن الكثير من الشركات المعاصرة لا تبالي بهذه الشروط لأغراض تجارية، وقد ثبت عندهم بإرسال الثقات والتوثيق الموثق بالتصوير وغيره أن الكثير من هذه الشركات لا تبالي بهذه الشروط، فتقتل إما بالكهرباء وإما بالماء الحار أو غيره من وسائل القتل الذي لا تكون معه التذكية الشرعية الصحيحة. فعلى هذا منعوا أكل هذه الذبائح إلا ما ثبت عندهم من شركات خاصة بعينها فإنهم يجيزونها. فإذا نخلص من هذا بالتفصيل التالي، وهو ما ثبت واستطاع المسلم أن يتثبت أنه قد ذكي بشروطه المذكورة من أي شركة كانت من الجهة التي يثق بها، فإنه حلال ولو جاء من جهة أهل الكتاب. بل قد يأتي من بعض البلاد التي هي وثنية، ولكن ثبت عندك شخصيا أو عند من تثق به من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد أنها استوفت هذه الشروط، فهو كذلك حلال. مثال الأول، وقفت بنفسي على بعض إخواننا السلفيين في فرنسا، عندهم مؤسسة لتوثيق الذبائح، وهذه المؤسسة وإن كانت صغيرة وليست بمشهورة لكن الناس تثق بها وبدأت تنتشر. فهم عندهم موقع على الإنترنت، تستطيع أن تدخل على الذبيحة التي في يدك فكل ذبيحة فيها رقم وبركود، يعني هم يرسلون أناس في شركات محصورة تراقب الذبائح. فمثلا زيد من الناس كان دوامه من الساعة 6 إلى الساعة 6 في اليوم الفلاني، والأرقام التي ذبحت في هذا اليوم من رقم كذا إلى رقم كذا، فإذا ضربت هذا الرقم يطلع عندهم ويطلع في الموقع أن هذا كان في حضور الحارس فلان ابن فلان، يعني زيادة فيه تأكد والتوثيق، ويضعون ختم لهذه الشركات التي يعتمدونها. وإن كان هذا فيه شدة، لكن في الحقيقة أنت تثق زيادة في مثل هذه الشركة أم لا؟ تثق في مثل هذه الشركة، لأنهم يرسلون مندوبا من عندهم ويستلم هذا المندوب راتب لأجل هذه المراقبة. فمثل هؤلاء لا شك أنهم معتمدون، وقد تعامل معهم بعض إخواننا، إلا أن ذبائحهم تأتي غالية، أغلى من الشركات المشهورة الأخرى مثل سادية وغيرها. وهكذا كذلك بعض الدول الكتابية فيتعاملون بعض الإخوة معها مثل لا إله إلا الله، الشركة من هنا عندنا في اليمن تتعامل مع بعض الدول في روسيا الشرقية التي كانت تبع الدول التي تتبع روسيا، ويشترون من أذربيجان ومن بعض الدول بعض الذبائح، ها، وكذلك أوكرانيا، نعم أوكرانيا، ويأخذون منها من شركات خاصة تعتني بهذا الشرط، ونحن نثق بهم مثل إخواننا الذين يعملون في مطاعم شواطئ أو ما يسمون بإخوة محطة الرحيلي، موجودون هنا كذلك عندهم مطعم في المكلا، ها، الكورنيش، نعم، فهم يتعاملون مع هذه الشركة، يتعاملون مع هذه الشركة مباشرة، ونحن نثق بهم إخوة من إخواننا السلفيين، ويتعاملون مع شركة خاصة يثقون بها وأرسلوا أناس إلى هناك. فهذا يمكن الوصول إليه، ولكن ليس كل الناس يستطيع أن يصل إلى مثل هذا. كذلك مثلا توجد بعض الشركات في الهند، والهند بلاد إيش؟ وثني. وبعض الشركات في تايلاند، وتايلاند بلاد ماذا؟ وثني. ولكن هناك ذبائح تذبح لبعض الشركات للمسلمين في تلك البلاد الوثنية معروفة، فالتعامل مع هذه الشركات بأعيانها يعتبر من الذبائح ليش؟ الحلال، من الذبائح الحلال، إذا علمت أن هذه الشركات بأعيانها أنها شركات لأناس مسلمين يحرصون على الشروط الشرعية. فما كان كذلك فهذا من القسم الأول الذي لا شك في حليته. القسم الثاني، ما ثبت عندك بكلام الثقات بل وتوثيق بعض المشايخ والعلماء من شركات بأعيانها أنها تغش وتكذب، إذا جاءت اللجان عملوا الطريقة الشرعية، وإذا لم تأتي اللجان تحايلوا ولأغراض تجارية فذبحوا بالكهرباء وبالماء الحار ونحو ذلك، وذلك لأن لهم أغراض، يعني مثلا الدجاجة التي تذبح يخرج وينقص من وزنها بسبب الدم الخارج عدة جرامات، وهم يحرصون على زيادة الربح ويبيعون ملايين الدجاج، ومعناه يخسرون ملايين الجرامات، فيقتلون بالكهرباء ويبقى الدم داخل الدجاج. وترى هذا لمن عنده خبرة حتى في اللحم اللحم الذي الدم يبقى فيه يبقى لونه أحمر، وسرعان ما كما يقول الحضارة متحات، ها يعني تفتت، ما هو متماسك بسبب بقاء الدم فيه، حتى العظم يتغير إلى أحمر أو أسود، بخلاف الذي قد خرج الدم من الذبيحة. فما ثبت عن هذه الشركات ذلك فهذا يترك. وقد نصص بعض العلماء عدد من الشركات، فما علمت فيترك. وما لم تعلم هذا هو القسم الثالث، فهو الذي يكون من الأمور المشتبهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله تعالى أعلم. وهنا تنبيه: بعض هذه الشركات المشبوهة فتحت فروعا في بلاد إسلامية، فصارت الدولة الإسلامية هي التي تعتني بتحقيق الشروط، فإذا أنت تأخذ من دولة مسلمة هي من تكفيك في هذه الشروط، مثل شركة سادية على سبيل المثال، الآن صارت تفتح أو فتحت فرعا في الإمارات، وصارت هناك لحوم تأتي، شركة سادية لكن من أين؟ من الإمارات، ليست من الدول الأصل. فما كان كذلك فأنت تعامله معاملة دبائح المسلمين، لأن هؤلاء هم الذين يحققون في هذه الشروط، ما دام أنه إذا كان كذلك ذبح في تلك البلاد، والله أعلم. يقول: هل حجز الحج في بنك، حجز الحج في بنك فيه زكاة؟ لعله يقصد حجز المال في البنك، أو حجز مال الحج في البنك. إذا أراد حفظ المال في البنك، الجواب: إذا كان المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، بغض النظر هذا المال لماذا، حتى ولو كان مال يتيم، لأن الزكاة حظ المال، الزكاة حظ المال، حق متعلق بالمال بغض النظر لأي شيء هذا المال. فكل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول أي دارت عليه السنة ففيه الزكاة، والله أعلم. يقول سائلة تقول: ما حكم من استعمل فيم للوجه، فهل ينقض الوضوء أو يؤثر على الصلاة، لعل فيه مادة أو شيء؟ أنا ما أعرف ما هذا الفيم، من يعرف الفيم؟ ها؟ المهم لعله الله أعلم صبغة أو شيء مما يوضع من كريم، طيب لعله كريم، لأنه مكتوب فيم ما مكتوب كريم. المهم إذا كان هو شيء يوضع فيمنع ويعزل الماء، فلا يجوز لمن كان يحتاج إلى الوضوء فيتوضأ فلا يصل الماء إلى الوجه أو إلى المكان الذي فيه هذا المستخدم، فيكون مانعا وعازلا من الوضوء، فهو مما لا يجوز فيجب إزالته، مثل الذي يوضع على الأظافر، هذا يسمى إيش، المناكير، لالي، طيب له مسميات كثيرة، فهذا الذي يوضع على الأظافر إذا كان حنة يعطي لون ولكن ليس له ماذا، جرم، فلا يمنع من الماء، الحنة ما تمنع من الماء، لكن إذا كان من الصبغات التي تمنع من الماء فهذا لا يجوز، لأنه يمنع من ماذا، من وصول الماء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في السنن، ويحسنه جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني، لرجل أن يعيد الصلاة في موضع لم يصبه الماء قدر أظفر، وفي رواية قدر درهم أو نصف درهم، فمعناه أن هذا القدر يمنع، إذا صار يمنع من وصول الماء أو لم يصل إليه الماء يؤمر صاحبه بإعادة الوضوء. فكيف إذا كان الوجه كما ذكر في السؤال؟ فالواجب التحري في هذا الباب، ممكن تستخدم هذه الأشياء في وقت الحيض، وقت ما تحتاج إلى وضوء تستخدم هذه الأشياء، أما في وقت تحتاج إلى الوضوء والصلاة أو الغسل فلا. طيب هذا الخط غير واضح، يقول هل يجوز للرجل أن يصلي الفرض مرتين كالصلاة في المسجد ثم إذا رجع إلى أهله يصلي معهم جماعة؟ يجوز إذا كان في هذا مصلحة، كان يعلم أولاده أو ينشطهم، وقد كان معاذ رضي الله عنه يفعل هذا، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه ينتظرونه ويصلي بهم إماما رضي الله عنه وأرضاه. يقول هل يجوز الإنسان أن يشتري كفنه قبل موته إذا خشي أنه لا يتيسر ذلك لمن بعده؟ فيجوز أن يفعل هذا، وأما إذا كانت الأمور متيسرة فلا حاجة لفعل مثل ذلك، وأعظم من هذا أن يتعبد لله بفعل هذا. فبعض الناس يقول أفعل هذا ليذكرني بالموت، فيقال لم يفعل السلف مثل هذا، فينبغي أن لا يتعبد إلا بشيء شرع أذن الشرع بالتعبد لمثله. يقول قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي شرك يراد في هذه الآية؟ جمهور أهل العلم أنه الشرك الأكبر، واختار بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشمل الأصغر والأكبر، وفي هذا نزاع مشهور معروف. فدخول الأصغر في هذه الآية فيه خلاف، وهذا مما يسع فيه الخلاف لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على هذا المعنى، والأمر واسع ولا يمكن أن ينهي الإنسان الخلاف والخلاف موجود. يقول هل الصوفية من أهل السنة؟ الجواب إن أردت بالصوفية الموجودون الآن الذين يعبدون القبور من دون الله عز وجل ومع الله ويطوفون بها ويتقربون بها وإليها فيذبحون الذبائح وينذرون النذور ويقيمون الزيارات الشركية وغير ذلك، كيف يكون مع هذا كله هؤلاء من أهل السنة؟ هؤلاء فعلوا أشياء تنافي العقيدة وتنافي الدين، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال بأحاديث كثيرة، بل بعض هذه الأعمال تصل إلى الشرك والكفر والردة لمن قامت عليه الحجة، فالله المستعان. يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومع ذلك نجد وللأسف من يذبح لهذه القبور ومن يندر لها ومن يطوف بها ومن يأتي فيسألها كما يسأل الله سبحانه وتعالى. يقول ما حكم إذا وقعت في ثوبك نجاسة وأنت لا تعلم بها؟ إذا كنت لا تعلم بها فهذا مما رفع عنك، إنما يؤاخذك الله بما علمت لا بما لم تعلم. بل إذا وقعت وأنت لا تعلم ثم علمت بعد ذلك في إعادة الصلاة خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال يعيد الصلاة الحاضرة لا كل الصلوات، وهذا أقرب لحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل المسيء في صلاته، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمره بإعادة كل الصلوات، وهو قد أخطأ في ركن وهو الاطمئنان في الصلاة. يقول إذا شعر الإمام بدوران في رأسه ثم جلس فماذا على المأمومين؟ هل يجلس مثله؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يرى أن المأموم يتابع الإمام على كل حال، فإذا جلس في أثناء الصلاة جلس معه. ومن أهل العلم من يقول إذا بدأ الإمام قائما استمر المأموم قائما، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه قاعدا فصلوا خلفه قعودا، وصح عنه أنه نابه شيء فجلس وقعد فقعدوا فأشار إليهم أن قوموا. فمن أهل العلم من قال هذا لمن كان بدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه شيء فقعد فيقوم المأموم ولا يجلس. ومن أهل العلم من قال هذا الحديث وكان هذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ للأحاديث الأولى التي فيها أنه صلى قاعدا وصلوا خلفه قعودا رضي الله عنهم أرضاهم. وعلى كلا القولين في الحالة المسؤول عنها لا يجلس المأموم وإنما يبقون قياما، لأن الصورة على هذا الوجه الذي سمعنا. طيب، نكتفي بهذا القدر، وأكرر الشكر للشيخ علي حفظه الله ولكل من كان سببا في هذا الخير، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.